نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: والترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك، ومعرفة ناسخه ومنسوخه.
نعم، الترجيح بين الروايات، الترجيح بين الروايات إما من جهة العدد، تنظر في عدد هذا يرويه واحد وهذا يرويه خمسة، هذا يرويه اثنان وهذا يرويه سبعة، فقد ترجح هذا على هذا، ثم وهذا مع استواء الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، وقد يختلف أيضا الحفظ، يتباين يختلف بين الرواة ويختلف العدد أو يتساوى العدد، فكيف ترجح بين هذا وهذا؟ هل تقدم العدد الأكثر على العدد الأقل في الرواية؟ تقول هذه الرواية الصحيحة وهذه الرواية الخطأ، واضح، تحكم على هذا بالشذوذ مثلا، وتحكم على هذا بالحفظ، تحكم على هذا بالنكارة، وتحكم على هذا بأنه معروف، هذا كله مما سبقت الإشارة إليه. قال: ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا كذلك من علوم أصول الفقه. الناسخ هو الذي حصل منه فعل النسخ، والمنسوخ هو الذي وقع عليه فعل النسخ. فالناسخ هو الخطاب الرافع للحكم، والمنسوخ هو الخطاب الذي رفع حكمه. وقد يطلق أحيانا الناسخ على الحكم والمنسوخ على الحكم المرفوع، يطلق الناسخ أحيانا على الحكم الجديد، ويطلق المنسوخ على الحكم المرفوع. تقول: نسخت الشمس الظل، هذا في اللغة يعني رفعته وأزالته، وسبق الكلام هو النسخ هو إزالة ورفع حكم ثابت بخطاب متقدم في خطاب متأخر عنه، وهذا أمس بالأمس في درس البارحة فصلنا الكلام فيه. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ومعرفة الصحابة وأتباعهم ومن روى من الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديثة الأيم أحق بنفسها من وليها، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها.
نعم، هذا أيضا من أنواع الحديث، هذا من أنواع الحديث. معرفة الصحابة وأتباعهم، بمعرفة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل السنة، وقد عدلهم الله تبارك وتعالى في كتابه في غير ما آية، الله سبحانه وتعالى عدل الصحابة، الصحابة كلهم عدول، ولا ينظر في الصحابة في جانب القبول والرد، بل كل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من الرواية فرواية الصحابة لا ينظر فيها إلى جانب العدالة، لأنهم كلهم عدول عدلهم الله تبارك وتعالى. لكن تعرف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ولا تخلط بينهم، لأن قد يحصل شيء من الخلط بين الصحابة والتابعين، وخصوصا في كبار التابعين وصغار الصحابة قد يحصل شيء من الخلط وشيء من الاختلاف، فأحيانا قد تحكم على الحديث المرسل بأنه حديث متصل لأنك ظننت أن التابعي هو صحابي، والعكس بالعكس أيضا. ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر هو أن يروي الشيخ عن التلميذ، أو يروي المتقدم عن اللاحق، يروي الشيخ عن التلميذ أو يروي المتقدم عن اللاحق، الأكبر يروي عن الأصغر كرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تميم الداري، لما ذكر لهم في صحيح مسلم الحديث الذي فيه الدابة وفيه ما فيه في الجزيرة، حديث صحيح في صحيح مسلم. كذلك يلقب برواية الفاضل عن المفضول. قال طبعا هو ذكر رحمه الله تعالى رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر الصديق، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق، وأنا حقيقة بحثت عن رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق ما وقفته على شيء في ذلك والله أعلم. والسخاوي أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى حديث الأذان في شرحه بالتوضيح الأبهر على التذكرة، وبحثت كذلك في أحاديث الأذان، وجدت رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، فالله أعلم، الله أعلم هذه الرواية ماذا أراد، لا أدري. ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، ورواية النظير عن النظير، يعني النظير عن النظير المثل الذين يكونون في طبقة واحدة، الأقران الذين يكونون في طبقة واحدة. فرواية الشيخ عن التلميذ الزهري ويحيى وربيعة هم شيوخ مالك، فروايتهم عن مالك تسمى رواية الشيخ عن التلميذ، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر يعني الفاضل عن المفضول هذا قد ينظر فيه والله أعلم. قال والثوري وأبي حنيفة ومالك حديث الأيم أحق بنفسها كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، كذلك رواية الثوري وأبي حنيفة عن مالك عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، المثل عن المثيل. ومعرفة الآباء، رواية الآباء عن الأبناء حتى ما يختلط عليك، تنظر من من الآباء يروي عن ابنه، أحيانا قد تظنه خطأ فتضعف الحديث، وهو في الواقع من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأب عن ابنه، فإذا لم تنتبه لهذا قد تضعف الحديث، والحديث يكون صحيحا لأنك تظن أن فيه نوع من القلب أو نحو ذلك، كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، ورواية الأم عن ولدها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران لبعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج.
نعم، المدبج في اللغة المزين الذي زين بالديباج، المدبج هو المزين، وهو أن يروي القرين عن قرينه ويروي القرين الآخر عن الأول، يروي القرين عن قرين آخر ويروي الآخر عن الأول، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. مثلا يروي سالم عن نافع عن ابن عمر، ونافع يروي عن سالم عن ابن عمر، نافع عن سالم عن ابن عمر وسالم عن نافع عن ابن عمر، فهذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، هذا يسمى بالمدبج. فإذا لم يروي الآخر عن الأول لا يسمى مدبجا، إذا لم يروي الآخر عن الأول لا يسمى مدبجا. فالمدبج فيه أن يروي الأول عن الثاني والثاني يروي عن الأول. قال فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج، فلا يسمى هذا مدبجا. بعض الناس قد يظن أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، إذا روى القرين عن قرينه، فينتبه طالب العلم أن القرين قد يروي عن قرينه، ما يلزم منها أن يكون هذا زيادة في الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد بن الخطاب،
كذلك أسماء وعائشة رضي الله عنهما من الإخوة والأخوات، وعتبة وعبد الله بن مسعود وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعدا ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر.
نعم، فقد يروي الراوي عن شيخ وقد يموت الراوي عن الشيخ مثلا في صغره ويطول عمر الشيخ، أو العكس يموت الشيخ ويطول عمر التلميذ. فلما ترى أن مثلا بين وفاتيهما 137 سنة و100 من السنوات، هذه كثير، فلأول وهلة الإنسان يقول ماذا؟ يقول هنالك انقطاع، وهذا لا يلزم أن يكون انقطاع، ينبغي عليك أن تتبين. مثلا شخص سمع من الشيخ في سن 10 مثلا، في سن 10 وهو صغير، فتحمل الحديث وهو صغير، ثم عمر هذا الصغير بعد سماعه من الشيخ، مات الشيخ مباشرة، بعد ما سمع من الشيخ مات الشيخ. ثم عمر هذا التلميذ بعد موت الشيخ مثلا 80 أو 85 سنة بعد وفاة الشيخ، فيكون بين وفاتيهما 95 سنة. واضح؟ وكذلك ترى أحيانا بعض الطلاب قد يروي عن شيخ شيخه لأنه أدركه، فيكون قد أخذ العلم عن شيخه وأخذ العلم عن شيخ شيخه، فيكون شيخ شيخه وشيخا له أيضا، وهذا حاصل حتى في هذا الزمان. قال: ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي، هنالك من الصحابة غير مشتهر في الرواية، ولا يوجد من روى عنه إلا راو واحد فقط كمحمد بن صفوان رضي الله عنه. ومعرفة من عرف بأسماء ونعوت متعددة كمحمد بن سائب الكلبي المفسر، وهو أحد الكذابين متهم بالكذب، وله أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة، محمد بن سائب الكلبي صاحب التفسير وصاحب التصانيف، وكذلك ابنه وقد رمي بالرفض، هو وابنه، ابنه هشام، وهو كذلك رمي بالرفض. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه، والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، وما تركب منهما، والمتشابه.
نعم. قال: ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، تعرف اسم الراوي وتعرف كنيته إن استطعت، وتعرف لقبه، لأن هذا قد يؤثر كثيرا جدا في معرفة الراوي وتصحيح الحديث وتضعيفه. إذا لم يتعرف الراوي، لأنه أحيانا قد يكنى بكنيته، وأحيانا قد يسمى باسمه، وأحيانا قد يذكر بلقبه الذي اشتهر به. فالكنى أن يقال أبو فلان وأم فلان، للرجل أبو فلان وللمرأة أم فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التكنية، كان يسمي أي يكني أم المؤمنين عائشة أم عبد الله، التكنية سنة. أبو سلمة بن عبد الرحمن اختلف في اسمه، فقيل إن اسمه كنيته، هي كنيته، قيل اسمه أبو سلمة، وقيل غير ذلك، بعض الرواة اسمه أبو بكر، وبعضهم ابنه اسمه بكر فسمي أبا بكر. واضح؟ أبو بكر الصديق ليس اسمه أبو بكر بل اسمه عبد الله، اسمه عبد الله رضي الله عنه. أبو ذر مشتهر بكنيته واسمه عويمر، أبو ذر مشتهر بكنيته واسمه عويمر. كذلك من الألقاب الأعمش، الأحدب، الأعرج، هذه ألقاب موجودة للأعمش سليمان بن مهران، لكن شهرته بالأعمش أكثر. سليمان بن مهران أحد حفاظ الحديث، شهرته بالأعمش أكثر. قال: ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، وبعضهم يشتهر بالاسم وبعضهم يشتهر بكنيته، بعضهم يشتهر باسمه وبعضهم يشتهر بكنيته أكثر من اشتهار باسمه. قال: ومن وافق اسمه اسم أبيه، ومن وافق اسمه اسم أبيه كمعاوية بن معاوية، معاوية بن معاوية، وهذا ثقة من الثقات. طيب، قال: والمؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، فقد يأتلف خطا ويختلف لفظا وشخصا، يتفق لفظا ويختلف لفظا وشخصا، فحبان وحبان شخصان مختلفان، الأول حبان بالكسر والثاني حبان شخصان مختلفان، فهذا تفرق بين هذا وهذا. وحيان كذلك، جرير وحريز كذلك، وغيرها من الأسماء. والمتفق والمختلف والمفترق عفوا، والمتفق هو ما اتفق لفظا وخطا، ما اتفق لفظا وخطا. الأول قلنا المتفق المؤتلف خطا، المختلف لفظا، هذا متفق خطا ولفظا، متفق خطا ولفظا. فيكون الاسم الأول والاسم الثاني نفس الاسم الأول والاسم الثاني، لكن يختلفان في الجد مثلا، أو يختلفان في القبيلة أو في البلدة التي ينسبون إليها، فتفرق بينهم. وما تركب منهما، فقد يكون الاسم واحد والتركيب واحد لكن يختلف في اللفظ، كما قلنا حبان وحبان وعقيل وعقيل وغيرها من الأسماء. والمتشابه كذلك، ما تشابه فيه اللفظ أو تشابه فيه الكتابة عفوا، كحبان وحبان وعباس وعياش وغيرها من الأسماء. والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، وهو بلال بن رباح رضي الله عنه، وهنا منسوب إلى أمه، منسوب إلى أمه، فبلال بن حمامة هو بلال بن رباح رضي الله عنه. عندنا ابن الملقن، عندنا ابن الملقن منسوب إلى غير أبيه كما ذكرنا، صاحب الكتاب هذه الرسالة، وإنما هو ابن النحوي، لكن نسب إلى زوج أمه عيسى المغربي، كان يلقن الطلاب القرآن فسمي به ابن الملقن، وكان يكره هذه النسبة. وقال: والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء، وهي بخلاف كأبي مسعود البدري، فإنه نزلها ولم يشهدها. أبو مسعود البدري نزل بدرا لكنه لم يشهد بدرا رضي الله عنه، فسمي البدري أو لقب بالبدري رضي الله عنه. والمبهمات، أدري قرأنا هذا شيخ، تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: والمبهمات والتواريخ والوفيات ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخلف منهم، فمن روى قبل ذلك عنهم قبل منه وإلا فلا، ومن اخترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، ومن حدث ونسي ثم روى عن من روى عنه. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي آخر التذكرة، وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله. قال مؤلفه رحمه الله تعالى: فرغبت من تحديد هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جمادى الأولى عام 63 و700، وأحسن الله بعضها وما بعدها في خير، آمين.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى معرفة المبهمات، ذكر معرفة المبهمات، والمبهم ألا يسمى الراوي، ألا يذكر اسم الشيخ، يقول حدثني رجل أو حدثتني امرأة، حدثني رجل أو حدثتني امرأة، فهذا يسمى مبهما لأنه لم يذكر فيه، لم يذكر فيه الاسم. وكذلك أحيانا قد يقال حدثني محمد مثلا أو حدثني عبد الله، من هو محمد ومن هو عبد الله هذا، كل إبهام في اسم أبيه أو في نسبته، وهذا يعرف بالمهمل، يعرف بالمهمل. والتواريخ والوفيات، وهذا من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، لأنه بالتواريخ والوفيات تحكم بالانقطاع من عدمه، وتحكم كذلك بأن فلان هذا هو فلان الفلاني المنسوب إلى البلدة الفلانية الثقة أو الضعيف. قال: ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيهم منهم فيرجح بالميزان، كذلك معرفة الثقات والضعفاء، وهذا يرجع فيه إلى كتب أهل العلم بالدرجة الأولى، يرجع فيه بالدرجة الأولى إلى كتب أهل العلم الذين صنفوا في الجرح والتعديل أو جمعت أقوالهم في الجرح والتعديل، والكتب في ذلك كثيرة كالتهذيب والكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتذهيب التهذيب وتعجيل المنفعة وغيرها من الكتب الكثيرة التي صنفت في جمع أحوال الرجال، ترجع إلى مثل هذه الكتب للنظر في أحوال الرجال. وكذلك بارك الله فيه كذلك كتب السؤالات، وهي كتب كثيرة، سؤالات أبي داود للإمام أحمد، سؤالات كثيرة، السؤالات كثيرة عموما، فترجع إلى مثل هذه الكتب لمعرفة أحوال الرجال. وقد تحتاج أحيانا إذا كنت مبرزا في العلم وتأهلت فيه إلى أن ترجح بين الأقوال أو تنظر وتسبر الروايات حتى تقف بنفسك على حال الراوي، وهذا قليل جدا، هذا قليل جدا، والأصل فيه أنه لمن تبحر في علم الحديث. ومن اختلط في آخر عمره، الاختلاط كما يقول السخاوي رحمه الله تعالى فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، الاختلاط فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال. وهذا قد لا يسلم منه أحد إذا كبر في السن، يحصل عنده شيء من الاختلاط وينسى أحيانا، إذا تقدمت به السن ينسى أحيانا اسم أو ينسى الحديث، ينسى بعض الأسانيد، هذا ما يسلم منه إنسان غالبا إذا يعني كبر وهرم، فغالبا ما يسلم منه أحد إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، بعض أهل العلم يحفظ الله سبحانه وتعالى عليهم عقولهم وأذهانهم يحفظ عليهم عقولهم وأذهانهم. قد ذكر السخاوي عن أبي الطيب الطبري عن أبي الطيب الطبري أنه قد زاد عمره على المئة فكانوا يتعجبون من بقاء حواسه كفهمه وحفظه وكلامه، فيقول لهم: ما عصيت الله في واحدة منها، ما عصيت الله في واحدة منها. قالوا: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. والأمثلة على ذلك كثيرة حتى في هذا الزمان. وعندنا شيخنا ووالدنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من أبرز الأمثلة على ذلك. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مرضه الذي توفي فيه، حدثني بعض من حضر وفاته رحمه الله تعالى أنه في مرضه الذي توفي فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يستحضر الأحاديث، كان يستحضر الأحاديث من عقله رغم السن التي وصل إليها رحمه الله تعالى وشدة المرض، حتى أنه يقول لهم: احضروا الكتاب الفلاني وافتحوا في القسم الفلاني تجدون الحديث الفلاني، رحمه الله تعالى. قال: ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. قل ذكرنا أن الضبط نوعان: ضبط كتاب وضبط صدر، وأن ضبط الكتاب أفضل من ضبط الصدر. بعض الناس يضبط كتابه ضبطا جيدا ويعتني بكتابه عناية شديدة فلا يحدث الناس إلا من كتابه، فكثير من الرواة يكون يحدث من كتابه والناس تروي عنه، ثم يصاب بآفة تذهب بالكتب، كان تحترق الكتب أو تفقد أو نحو ذلك، فيحاول أن يسترجع الحديث من حفظه فيخطئ في الحديث وفي تسميع الحديث أو في عفوا رواية الحديث وأداء الحديث الذي كان قد حفظه أو كتبه. فمثل هذا يقبل منه ما قبل ما حدث به قبل احتراق كتبه أو إصابتها بالآفة، ويرد أو يتوقف فيما حدث به بعد ذلك إذا علم أنه قد ساء حفظه. قال: ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. وهذا قد يحصل بأن الراوي قد يحدث بالحديث ثم ينسى، فيسمع التلميذ يقول: حدثني فلان، فيروي فيقول: حدثني فلان، يعني الشيخ يقول: حدثني فلان، يعني التلميذ، أنني حدثته بحديث كذا وكذا. فهذا من حدث ثم نسي. وهنا تنبيه على من حدث ونسي، فرق بين من حدث ونسي وبين من حدث أو من حدث عنه أو ذكر عنه الحديث فأنكره. الذي ينكر نسبة الحديث إليه هذا لا ينسب إليه الحديث، أما الذي نسي فهذا ينسب إليه الحديث، لأن الذي أنكر هو أدرى بمروياته، هو أدرى بمروياته بخلاف من نسي. قال: ومعرفة طبقات الرواة والعلماء، فيعرف كل طبقة ومن يجتمع فيها من الشيوخ، والطبقة التي تليها ومن يجتمع فيها من الشيوخ، ومن يجتمع فيها في الرواية، ومن يجتمع فيها في من التلاميذ. لماذا؟ لكي يعرف من الذي يروي عن من، يعرف هذه الطبقة تروي عن الطبقة التي تليها، تروي عن الطبقة التي تليها، فيعرف طبقات الشيوخ والموالي والقبائل. ومعرفة الموالي والقبائل أيضا مهمة، لأن الراوي قد يكون مولى فينسب إلى القبيلة، فمكحول الشامي الهذلي، مكحول الشامي الهذلي أحد أئمة الإسلام، لكنه ليس هذليا، ليس هذليا، أعتقته امرأة هذلية، أعتقته امرأة من بني هذيل فقيل له الهذلي. كذلك أبو العالية الرياحي، أعتقته امرأة من بني رياح فقيل الرياحي، ونحو ذلك. والبلاد، فيقال: فلان البغدادي، فلان الدمشقي، فلان الشامي، فلان المدني، فلان المكي، فيعرف ذلك. والصناعة الصنعة بعض المحدثين والرواة ينسب إلى صنعته ينسب إلى صنعته وأحيانا قد يذكر اسمه بالصنعة ولا يذكر اسمه أو يذكر بلقبه بالصنعة ولا يذكر اسمه ولا يذكر اسمه كالخزاز والبزار والقزاز والحداد وغيرها من الصناعات. والحلي وهو الوصف كالأعمش والأعرج والأحول وغيرها من الأوصاف. ثم قال رحمه الله تعالى آخر التذكرة وهي عجالة للمبتدي فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه، فهو يشير إليك يا طالب العلم أن هذه عجالة وأن هذه العجالة للمبتدئين، فمجرد عجالة تبدأ بها يا طالب العلم كتبها رحمه الله تعالى في ساعتين من صبيحة النهار وهي للمبتدئين. فهذه المتون إنما هي مفاتيح، مجرد تفتح لك الباب ليست هي النهاية. احذر، هذه ليست النهاية، هذا مجرد مفتاح يفتح لك الباب، ما زلت ما دخلت، أنت ما زلت في الخارج. هذه مفاتيح، مجرد ما يفتح لك الآن فتح لك الباب إذا أتقنت مثل هذه المتون المختصرة. ثم بعد ذلك إلى أن تدخل وأمامك بحر لجي متلاطم في هذا العلم، فلا يعجل طالب العلم في علوم الشرع، وتدرج طالب العلم في علم الحديث. إن كان مثل هذه الرسالة هي مفتاحك الأول، تنتقل بعد ذلك إلى كتاب مثلا نخبة الفكر وأفضل شروحها نزهة النظر لمؤلفها نفسه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، و كذلك اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قد تنتقل بعد ذلك إلى شرح ألفية العراقي إذا كنت ممن أتقن هذه المتون. ولا يمنع طالب العلم أن يقرأ في الكتب للمبتدئين، يتوسع فيها فيقرأ ثلاثة وأربعة كتب، هذا أفضل وهو الأكمل، أن يقرأ عدة كتب للمبتدئين كالبيقونية وغيرها من الكتب التي خصصت للمبتدئين، ثم ينتقل إلى ما هو أوسع قليلا ثم إلى ما هو أوسع قليلا ثم يتوسع في العلم الشرعي. قال ومدخل للتأليف السالف المشار إليه، وذكرنا أنه كتابه المقنع الذي ألفه على كتاب ابن الصلاح. قال فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، فهو يرغبك الآن في الرجوع إلى أي كتاب؟ إلى كتاب المقنع الذي جعله على كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال ولله الحمد على تيسيره وأمثاله، ونحن كذلك نحمد الله تعالى على تيسيره لهذه المجالس المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها وأن لا يجعلها آخر العهد بكم في خير وفي عافية، أن لا يجعلها آخر العهد بكم ولكن في خير وفي عافية إن شاء الله في الدين وفي الدنيا. ولسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه سبحانه أن يتقبل منا كل ما قلناه وأن يجعله في الحسنات لي ولكم، فأنتم قد تفضلتم بالحضور في هذه المجالس والجلوس بين يدي أخيكم مع إحسان ظن فيه على ما فيه من التقصير والخلل، ومن وجد خللا فيما سبق فليسد ذلك الخلل ولينبهنا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وعلي وعليكم، وأن يجعلني وإياكم هداة مهديين سائرين على طريق الحق. وأختم بوصية في الحقيقة يعني وهي تذكرة في جانبين: الله الله يا إخوة في طلب العلم أولاً، الله الله في طلب العلم، استمروا في الطلب ولا تنقطعوا عنه، وخصوصاً علم التوحيد وعلم العقيدة. علم التوحيد وعلم العقيدة اجعلوه حياةً لكم، تعلموا علم التوحيد وعلم العقيدة. ولا أخفي أمر حقيقةً، أنني وجدت في كثير من الطلاب، لا أقول من المشايخ والعلماء، أقول في الطلاب، عزوف عن تعلم العقيدة وتعلم التوحيد. يكتفي بعضهم ببعض المتون المختصرة في العقيدة وفي التوحيد، وما ينبغي أن يكون كذلك أهل السنة. أهل السنة يجب عليهم أن يتعلموا العلوم الشرعية وخصوصا علم العقيدة والتوحيد، ويتبحرون في هذا العلم ويتوسعون في هذا العلم، علم العقيدة وعلم التوحيد، توسعوا فيه وحاولوا بقدر الإمكان أن يكون لكم حظ عظيم من هذا العلم، وأن تتوسعوا في هذا العلم خصوصا في هذه البلاد بارك الله فيكم وما حولها من البلدان، فإن علم العقيدة صمام أمان لطالب العلم، يحفظ عليه دينه بل يحفظ حتى البلاد. التوحيد تحفظ به البلاد، والشرك تهدم به البلاد. فالله الله في تعلم التوحيد ودعوة الناس إليه وتعليم إياه، وتعلموا أصول المسائل التي تتعلق بالعقائد تعلما جيدا، واضبطوها بأدلتها، ما تكتفي بالفهم فقط، اضبط الدليل وتعلم الدليل وفهم الدليل ومعنى الدليل وتفسير الدليل وكيفية الاحتجاج بالدليل والقواعد التي تتعلق بذلك الدليل، حتى تكون إن شاء الله متقنا لهذا العلم. هذا أولى ما تصرف فيه العمر والأيام وتقضي فيه العمر والأيام، أعظم من غيره. الله الله في ذلك يا إخوة. ثم وصية أخرى هي لي ولكم: احرصوا بارك الله فيكم على الاجتماع والائتلاف، وكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا، فيد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. احرصوا على الاجتماع والائتلاف ودعوة الناس إلى ذلك، وخصوصا طلاب العلم، ولا تفترقوا فيما بينكم وما حصل منكم من خلاف، فإن كان خلافا لذات الله تبارك وتعالى فيذكر كل واحد الآخر بما أخطأ فيه، مع حفظ الود والمحبة والمودة فيما بينكم والتراحم فيما بينكم، وتآلفوا وتكاتفوا وتعاونوا وتناصروا. واعلموا أن الشيطان يسعى في هدم دعوة أهل السنة هو وأتباعه، فلا تجعلوا لهم السبيل والطريق إلى ذلك. اليوم ما يوجد بلد من البلدان وللأسف إلا وتجد فرقة بين طلاب العلم السلفيين، في فرقة وفي خلاف، ويصل الخلاف أحيانا إلى نوع من التناحر الشديد. لا تكونوا كذلك، كونوا مجتمعين مؤتلفين، واجعلوا دعوتكم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. والاختلاف ما يحصل بين طلاب العلم إلا بسبب خلل في توحيدهم لله تبارك وتعالى وإخلاصهم وصدقهم مع الله عز وجل، هذا هو السبب في حصول الخلل. إذا وجد عدم الصدق وضعف الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعل بينكم الخلل والاختلاف. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وأعظم ما ينسى مما أمر به الإنسان توحيد الله تبارك وتعالى والإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. إذا كنت صادق يجمع الله سبحانه وتعالى بينك وبين إخوانك، ويؤلف بينك وبين إخوانك، ويجعل قلوبكم متوافقة متعاونة على الخير وعلى الهدى. أما إذا ضعف الصدق والإخلاص دب بينكم داء الحسد ودب بينكم الاختلاف، وأوجد الله سبحانه وتعالى بينكم الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هكذا نكون يا إخوة ويا طلاب العلم، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بهذه الوجوه في جنات النعيم ونحن على سرر متقابلين. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.